إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال شارح الطحاوية رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم السالك فيه إلى الله جل وعلا. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني، ومن أخذ بقوله ذكر ذلك في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. وأرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجب النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقهم. وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبيد عبادة الله، وهو تحقيق الألوهية، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورية في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء: إن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. ولكن قد يصيب الفطرة أحياناً ما يحرفها عن الصراط المستقيم، فتحتاج حينئذ إلى النظر. ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام في مجموع الرسائل: الصحيح أنها فطرية، يعني معرفة الله جل وعلا، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها، فتحتاج حينئذ إلى النظر. فهي في الأصل ضرورية، وقد تكون نظرية. وقد ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أنها كسبية نظرية. قال شارح الطحاوية رحمه الله: وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فالتوحيد أول ما يدخل الإسلام وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب على العبد. والتوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو المتضمن لإثبات صفات الكمال لله جل وعلا، ولتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني من النوعين التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو توحيد القصد والإرادة، والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله جل وعلا وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في توحيده وحقوق التوحيد وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ولما كان العلم يشرف بشرف معلومه والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر. وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أو بتعريف أعم هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، وهو توحيد الألوهية. وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل به إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه تعالى لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه والملائكة والرسل والمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه العالم خرب، وقامت القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه. والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق العظيم، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس باب رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال، والخشية والدعاء، والرجاء والإنابة، والتوكل والتوبة، والاستعانة والاستغاثة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره تعالى. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر جل وعلا أنه لا يغفره، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إلى التوحيد فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة، يعني إلى الوحي، أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله: والرسالة، يعني الوحي، روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الوحي، يعني شمس الرسالة. فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الوحي ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الوحي، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وقد سمى الله تبارك وتعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. ولذلك أثنى الله تعالى به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال: في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين. فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم، وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وبشر المؤمنين. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال سبحانه: وأن الله مع المؤمنين، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل الإيمان وفضل أهله، وأن الخير كله فيه. وهذا الإيمان الصحيح الشامل لأصول الإيمان وحقائقه يتضمن الخضوع الكامل لله والإنابة إليه في كل الأحوال، وهذه معنى ألوهية الرب وعبودية العبد، وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح. فيدخل فيه الإخلاص لله في عبوديته، والإحسان المتنوع بكل وجه لله الخالق، ويدخل فيه الإيمان بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل حق نزلت به الكتب وجاءت به الرسل واتفقت عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهو الدين المزكي للقلوب، المطهر للنفوس، المنمي للأخلاق، دين الحكمة والفطرة، دين العقل الصحيح والنقل الصريح، دين يبرأ من الوثنيات والإلحاد وانحلال الأخلاق، دين قد جاء بإباحة جميع الطيبات والمنافع وتحريم الخبائث والمضار، يأمر بكل معروف شرعا وعقلا، وينهى عن كل منكر وبغي وعدوان. دين فيه صلاح القلوب والأجساد والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية معينة على الدين. دين نزل من عند العزيز الحميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يتمكن مبطل من نقص أصل من أصوله ولا نقضه، ولا يخبر بما تحيله العقول بل بما تشهد به العقول الصحيحة أو لا تهتدي إلى تفصيله وبيانه. دين هو لجميع الأنبياء والمرسلين، وعليه جميع الأصفياء والعلماء الربانيين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونبذه كل مشرك وجاحد ممن مرضت عقولهم وانحلت أخلاقهم وطغت عليهم المادة فدمرت أديانهم تدميرا. المؤمن بالله حقا قد تنعم بعبادة الله صدقا راجيا ثوابه، وتنعم بنصيبه من الدنيا على الوجه الأكمل، فإنه تناوله من حله ووضعه في محله قاصدا به قيام ما عليه من الواجبات، مستعينا به على عبادة ربه رب الكائنات. المؤمن وصفه التواضع للخلق وللحق، يتبع الحق أين كان، ويدين بالنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بنصيحة أحد من الخلق. المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والصبر والرحمة والوفاء والثبات، لا يذل إلا لله. قد صان قلبه ووجهه على بذله وتذلله لغير ربه ومولاه. قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، وبقوة توكله وثقته وطمعه بربه قد يسره الله لليسرى وجنبه العسرى. إذا أتته الدنيا والنعم والمحاب تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وإذا أصابته المكاره تلقاها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والرجاء لفرج الله بزوالها، فيكون ما عوض من الخير والإيمان والطمأنينة أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. فهذه الخصال الجميلة من عقائد صادقة وأخلاق راقية وآداب سامية، هل يمكن أن يتصف بها إلا المؤمن حقا؟ وهي من أكبر البراهين على أن الدين بعقائده وأخلاقه هو الدين الحق الذي يؤول إليه أولو الألباب والحجى وأرباب البصائر والنهى، ولا يزهد فيه إلا الأراذل الذين اختاروا الضلالة على الهدى والشقاوة على السعادة. لهفي على المؤمنين الأخيار وحنين المتتابع على الصادقين الأبرار الذين عمرت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته ولهجت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه وعمرت أوقاتهم بطاعته وخدمته وحنوا بهذا الإيمان الحقيقي إلى ربهم وحنوا به على الخلق بالرأفة والرحمة والنصح، ومنعهم هذا الإيمان من كل خلق رذيل كما حثهم على كل خلق جميل. أين الإيمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ وأين الإيمان ممن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ أين الإيمان من المعرضين عن معرفة الله ومحبته الناكبين عن طاعته وخدمته؟ وأين الإيمان ممن ملئت قلوبهم بالتعلق بالحب للظهور والتعظيم لأراذل الأمور والخوف والرجاء للمخلوقين وخلت من تعلقها برب العالمين؟ أين الإيمان من الطعانين اللعانين؟ وأين الإيمان من الكذابين والنمامين؟ وأين الإيمان من المعاملين بالربا والغشاشين؟ فليس الإيمان بالتحلي والتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال عند التمحيص والتحقيق والامتحان يظهر الكاذب وصادق الإيمان. فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في هذا الوصف، وهو الإيمان علماً وعملاً ومعرفة وحالا ووصفا، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه رواية مسلم في الصحيح، فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله، وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله جل وعلا أي إحسان كان، حتى إماطة الأذى عن طريقهم، وبأعمال القلوب التي أصلها الحياء. فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن. وحقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن من قام بهذه الأمور كلها ونصح فيها وأحسن كان أكمل الناس إيمانا، وأن من نقص منها معرفة وعلما وعملا وحالا صالحا نقص من إيمانه بقدر ذلك. والناس في الإيمان درجات متفاوتة، فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة، وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة ولا متغيرة، بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها، وحسنه الألباني وغيره. فإن لم يتغير إيمانه عند المعارضات كالشهوات والإرادات السيئة وإتيان الأمر مخالفا لمراد النفس، كان هذا المؤمن حقا. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا كان من كمال الإيمان أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال لله جل وعلا دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان. وهو جزء من حديث مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ولهذا أيضا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ومن علامات الإيمان ما ذكره الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه، فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر. فنمى الإيمان في قلوبهم، وكان إيمانا ناشئا عن أعظم الأدلة والبينات، كما قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكما قال مؤمن الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة، وهذا أعلى ما يكون من الإيمان، فإنه إيمان عن أكبر البراهين، إيمان على بصيرة، لا كإيمان ضعفاء المؤمنين الناشئ عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق. وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات، بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. معرفة الإله الحق والتزام تعاليمه والاهتداء بهديه أصل الأصول في هذا العالم وسبيل النجاة من الشرور فيه، فكل الخير في ذلك وكل الشر في تغييبه أو تحريفه أو العبث به. وقد عرف شياطين اليهود ذلك وجعلوه أصل الإفساد للعالم لتتحقق لهم السيادة عليه وتنصيب الملك من نسل داود
بإعادة الهيكل إلى الوجود في الوحي ونقيضه. تيودور هيرتزل جمع المسألة من طرفيها، فزعيم الحركة الصهيونية الذي نص في أكثر من موضع من كتابه الدولة اليهودية على أنه إننا شعب واحد، وقد حاولنا في كل مجتمع وجدنا فيه أن نحافظ على عقيدة آبائنا. هذا قال بنفسه في الكتاب نفسه إن قضية اليهود يمكن حلها فقط عندما تعامل على أنها مسألة قومية، وعندما تعالج كقضية سياسية عالمية تناقشها شعوب العالم المتحضر في مجلس دولي. وربما تذكرك كلمات هيرتزل بعصبة الأمم الماسونية ووريثتها الأمم المتحدة الأممية. كما ترى، هيرتزل يعمل على توطيد عقيدة الآباء الإله والهيكل في نفوس اليهود، رابطاً يجمعهم على تشتتهم في الوقت الذي يدعو فيه الأمم التي حضرها اليهود إلى الخروج من عقائدها لتكون القومية رابطتها، وهي المنظار الذي ترى به وتفهم. ومن الفراغ المتخلف وفي الفوضى الناجمة يصل اليهود إلى غايتهم. وبعد الفوضى التي خلفتها إزاحة الإله في العلاقة بين أقوام العالم وشعوبه، وهي الفوضى التي أحدثتها في كل قوم وشعب، غابت المرجعية ولم يعد ثم مصدر يعرف منه أحد ما هي العلاقة بين السلطة والناس، ولا كيف تستوي الصلة بين الرجال والنساء، أو ما هي ضوابط رابطة الآباء والأبناء، ولا ما هو إطار العلاقة بين الأغنياء والفقراء، لتؤول كلها إلى الفوضى الشاملة وتفكك علاقات البشر في كل مستوياتها وتهلهل نسيج مجتمعاتها. غيبة الإله عن وعي البشر، ثم وسوسة اليهود عبر المحافل الماسونية وسليلتها، أقصد أندية الروتري واللايونز وما صاروا إليه. هذا كله صار العامل المشترك الوحيد بين الأقوام والشعوب، مسحت خريطة العلاقات الإنسانية من أذهان البشر، ومحت مفتاح نظام عالم البشر فيها، ليتحول ما بين البشر إلى علاقات لا مصدر لها ولا ضابط. فلأنه لم يعد للإله في وعي البشر مكان، صارت علاقاتهم علاقات هائمة. ما جعلها على ما هي عليه هو اختراع البشر أو تواضعهم عليها في زمان ما غابر أو في مكان ما صار بائدا. ثم تطورت بما واكبها من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وما تركته مسيرة البشر فيها من آثار. فتنبه أن هذه نفسها سيرة البشر، كما لفقها اليهود في التوراة لتخرج علوم الغرب ومناهجه كلها إفرازاً لها وأثراً من آثارها. فالأسرة في وجود الإله ووعي البشرية به هي كما عرفك الإله في بيانه وسبيل إصلاحه المحفوظة، الأسرة هدية إلهية ونظام رباني أقام عليه الله جل وعلا معمار عالم البشر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأما في عالم الفساد الذي أزاح اليهود الإله من وعي البشر فيه، فقد تحولت الأسرة إلى اختراع بشري أفرزته مسيرة البشر البدائية في مرحلة من مراحل تطورها، وهي النظرية التي صاغها الماسوني من الدرجة 31 فريدريك أنجلز في كتابه أصل العائلة، الذي صدر في 84 بعد 800 وألف. وهي النظرية الوهمية التي سرقها من أنجلز دون أن يشير إليه أحد رواد الأميين، ليجعلها عماد دعوته إلى تحرير المرأة وهو الكتاب الذي صدر سنة 99 و800 ألف، وإلى تطوير المرحلة التي وصلت لها إلى المرحلة التي تليها لتصبح المرأة الجديدة، وقد صدر سنة 900 ألف، فنزع حجابها الذي هو أثر مرحلة العبودية، وانفلتت إلى الشوارع والمنتديات والملاهي والكبريهات. وكالأمي مئات الأميين، يذهب أحدهم إلى الغرب وهو الحمار الأمي لليهود، فيسرق الفوضى التي صنعها اليهود في فراغه بعد إزاحة الإله منه، ليعود اللص الأمي الذي لا يعرف حقيقة ما سرق ولا قبيئته، يعود إلى بلده المنكوب به رائدا ومحررا. الأمي هو والحمار الغربي الذي سرق منه ما ينسفون به علاقات البشر ويسيرون بها إلى الفوضى. ما هما إلا بعض من آثار ما نفثته الأفعى اليهودية. نصت نشرة الشرق الأعظم الفرنسي سنة 94 ألف على أنه هناك من يبحث عن حق الآباء على أبنائهم، ولكننا نقول إن الحقوق التي أحرزها الآباء على أسرهم وأولادهم وزوجاتهم ما هي إلا وكالة منحها لهم المجتمع، وما منحه المجتمع في زمان أو مكان من حقه في زمان آخر أو مكان آخر سلبه أو تعديله أو أن يستبدل به ما يحش اليهود فراغه به. ولأن علاقات البشر كلها تحولت إلى اختراع بشري وإفراز لمسيرة البشر وما واكبها من ظروف، فلا مصدر لها يكتسب منه قوتها ورسوخها وسلطانها في نفوس البشر، ولا ضابط ولا مرجعية يتحدد به وبها كيف تكون. فلماذا لا تكون علاقات الرجال والنساء أخطاءً واكبت بدائية البشر وتحتاج إلى من يطورها ويصححها ليعيد ضبطها كل بما يهوى، ويخترع كل من النظريات التاريخية والنماذج الوهمية ما يؤصل به لما يريد، ومن الفلسفات ما يرسخه، ومن الأفكار المبهرجة ما يشيعه وينشره. ومجتمع البشر على طول تاريخهم لم يعد عند هؤلاء نظاما إلهيا، بل صار بعد أن لم يعد للإله فيه الحكم مجتمعا أبويا ذكوريا، كونه الرجال تحت سطوة ظرف تاريخي أو اجتماعي أو اقتصادي. فما الذي يمنع من تجريبه أمويا أنثويا؟ ثم يشتغل الرجال والنساء، ويتناطح الأزواج والزوجات، ويتمرد الأبناء على الآباء، تهزأ البنات بتقاليد الأمهات، وتتكون الجمعيات، وتنعقد المؤتمرات، وتتقد نيران الفوضى بالقصص والروايات وبالأفلام والمسلسلات، وهي الأخرى يهودية خالصة، ولا غالب في الحقيقة ولا مغلوب ولا ثمرة سوى الفوضى، وهي ما يريده اليهود، لأنه لا أحد يملك مرجعية يضبط بها العلاقات التي نسفت قواعدها واختل اتزانها بغياب مصدرها وتغييب المرجع الحقيقي لها، وهو الوحي المعصوم. والمصير الذي تؤول إليه كل هذه الفوضى هو العدم، انعدام العلاقات بين البشر، وتهتك ما كان يجمعهم من نسيج ليعيد اليهود نسجه كما يريدون، وهو ما كان يدركه من وضعوا بذور هذه الفوضى ويعونه، وهم من رووها ويدركون ما هي ثمارها، وهو ما يصارحنا به الفسدة في البروتوكولات نفسها، يقولون سنستمر في حشو رؤوس الأميين الفارغة بهذه الشعارات المزخرفة والنظريات المبخرجة التي تبدو تقدمية وجديدة، كما في البروتوكول 13. الأميون لأنهم يفتقدون ما يرشدهم إلى ما يوافق السعادة الحقة للإنسانية ويحقق لها الخير، لم يفطنوا أن خططهم المبهرجة بدلاً من أن تحسن العلاقات بين البشر جعلتها أسوأ وأسوأ. وهذه العلاقات هي أساس الوجود الإنساني كله، كما في البروتوكول 14: وصدق المفسد العليم وهو كذوب. فما فعله اليهود أن تجعل عشرات النظريات والفلسفات تنقض كل منها الأخرى، وتتصادم آثار هذه بآثار تلك، ولم يجن منها البشر سوى التفكك والاحتراب وتخندق البشر كل في مواجهة مقابله. ثم تمت الفوضى واكتملت أركانها بغيبة ميزان العلاقة بين كل أطراف المجتمعات وفئاتها، الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والسلطة ومن تحكمهم. فالعلاقة بين كل طرفين من هؤلاء هي في حقيقتها مثلثة، طرفها الثالث هو مصدرها ومرجعيتها ومحور اتزانها، وهو الإله الذي كافح اليهود عبر القرون من أجل إزالة الوعي به من أذهان البشر، ليتحول ما بينهم من علاقات إلى مواجهات يقف كل طرف فيها في مواجهة الآخر خصما له. نسف اليهود مركز اتزان المجتمع البشري ومحور توازنه لينفجر الجميع في الجميع، فتوحش الأغنياء وقهروا الفقراء، فانفجر العمال في رأس المال، وتقلبت مجتمعات البشر في أفران الثورة لتخرج منها، وقد أعيد سبكها وصبها في قوالب اليهود وطبقاً لخريطتهم وفي الاتجاه الذي يريدونه. واليهود أنفسهم فوق رأسها وفي رؤوس نخبها، وهو ما يخبرنا الفسدة به في البروتوكول 10 أنه من تخطيطهم وتدبيرهم وفعل أفكارهم. حينما تضج الشعوب التي مزقتها الفوضى والخلافات وهي في عناء من خيبة حكامها، وهو ما سيكون مدبراً على أيدينا، سيصرخون هاتفين اخلعوهم وامنحونا حاكماً واحداً يستطيع أن يوحدنا ويمحق كل أسباب الفوضى. ما آلت إليه مجتمعات البشر هو ما كان يريده اليهود ودبروا له، وهم يعلمون أنه مصيرهم المحتوم بعد إزالة الوعي بالإله من أذهان البشر وطي آثار وحيه من عالمهم. يعلمون لأنه هو ما صاروهم أنفسهم إليه ووبخهم عليه نبيهم هوشع في السفر المسمى باسمه عندما فقدوا الإله وذهبت معرفته من أذهانهم. قال: لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة لله في الأرض، لعن وكذب وسرقة ودماء تلحق دماء. ما فعله اليهود وما يفعلون هو محو معرفة الإله من أذهان البشر لتكون هذه صفة عالمهم. فإذا صارت هذه صفة عالمهم لم يعد لهم إلى معرفته من سبيل، وانقطع ما بينهم وبينه. عالم الفوضى الذي صنعه اليهود هم في البروتوكول 13 أبلغ من وصفه. قالوا: لقد وضعنا قوى المجتمعات كلها كلا منها في مواجهة الأخرى بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، وقد دفعنا كل مشروع في هذا الاتجاه، وأضعنا أسلحة في يد كل الأحزاب، وجعلنا السلطة هدف كل طموح، وقد أقمنا ميادين تشتجر فيها الحروب من كل نوع وبلا ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستحتاج هذه القطعان إلى شيء من الراحة، لأنه ستجتاح الفوضى العالم كله ويظهر الإفلاس في كل مكان. إنها خطة محكمة، ومن رحمة الله أنها معلنة، ولكن من ينظر ومن يتأمل ومن يفهم ومن يعي ومن الذي يتخذ لذلك من الحيطة أسبابه؟ إننا مغيبون غائبون. أسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي القرآن المجيد آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتفصلها، وتبين أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وآلاءه، وتفصل أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحساب والعدل والفضل والثواب والعقاب، وتبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم وما دعوا إليه، والكتب المنزلة عليهم وما فيها من الحقائق النافعة والهداية المتنوعة. وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن، قول اللسان والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين. فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملأ القلوب أمناً وإيماناً ويقيناً ونوراً وهداية، وتعبداً لله وتألهاً له، وإنابةً إليه في كل الأحوال، ولجوءاً إليه في كل النوازل والمهمات، وطمأنينةً بمعرفته، وسكوناً إلى ذكره والثناء عليه. وتوجب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكاملة والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية، وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية، وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصناً حصيناً يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن روحه ونفسه. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذا الإيمان الصادق واليقين الصحيح يحمل صاحبه على العزة والقوة والشجاعة القولية والفعلية، فإنه متى تيقن العبد أن الله وحده بيده النفع والضر والعطاء والمنع، وأن من اعتز به فهو عزيز ومن التجأ لغيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون، متى تيقن من هذا أوجب له ذلك القوة بالله والالتجاء إلى الله، وألا يخاف ولا يرجو أحداً غير الله، وألا يطمع إلا في فضل الله. وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وألا يعلق قلبه بأحد منهم في جلب نفع ولا في دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم إلا لمن كان معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح. إن هذا كله إنما يرجع في المنتهى إلى الوحي المعصوم الذي تولى الله تبارك وتعالى حفظه، ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه، ولا صلاح للبشر إلا بالوحي المعصوم، ولا نجاة للبشرية من الشرور والآثام والضياع إلا بالاهتداء به والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وهذا ما عرفه وتيقنه الفسدة المفسدون في البروتوكولات، وخططوا لمحوه من عالم البشر. إزالة العقائد وإزاحة معنى الإلهية التي نفثتها الأفعى اليهودية في أذهان الأمم وجعلتها وسائل للحرية والإخاء والمساواة، وصلت بهم إلى الفراغ والفوضى والانحلال وامتطاء اليهود لهم جميعا. وهذا فقط ما توحدوا به وتساووا فيه، وما ضلل اليهود به الأمميين هو ما ضلوا به هم أنفسهم. فغاية اليهود التي لا غاية أعظم منها أو أجل العودة إلى الإله وتوحيد البشر وسياستهم بشريعته، ثم كانت وسيلتهم لذلك إضلال الأمم عن الإله وتفتيت البشر بالخريطة القومية وسوقهم بنقيض الوحي حتى يصلوا إلى الإله فيعيدهم اليهود إليه. وما فطنوا في غمرة غيهم إلى أن فساد الخطة التي وضعوها أفسد الغاية، والإله الذي وضعوها من أجل الوصول إليه غضب عليهم ولعنهم وزادهم غياً على غيهم، حتى إذا وصلوا إلى ما أرادوا الوصول إليه وجدوا الله عنده فوفاهم حسابهم، وهو ما نبههم إليه ووبخهم عليه وحذرهم منه إشعياء النبي في السفر المسمى باسمه: آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، وأرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلاً معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما، من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل، ننتظر نوراً فإذا ظلام. والمفارقة بين الغاية والوسيلة إليه شيمة عريقة في اليهود، تتوارثها أذهانهم وأجيالهم، وتتكون بها نفوسهم منذ المؤامرة الأولى التي بدأ بها تاريخ بني إسرائيل. فأول تفسير تآمري للمسألة اليهودية هو الذي أتاك الإله به في بيانه الخاتم من بطن الغيب في قصة بني إسرائيل مع أخيهم يوسف، وما أتاك الإله في بيانه النهائي إلى الخلق بما دبره بنو إسرائيل إلا لكي يعرفك في ثنايا ما يقصه عليك خصائص التدبير اليهودي وكيف تعمل أذهانه وما هي سمات نفوسه. يخبرك الإله العظيم في ثنايا ما يقصه عليك من تآمر بني إسرائيل على أخيه أن كل تدبير يدبره اليهود يتوارثون فيه ثلاثة أركان تخالف ما قد يدبره غيرهم من البشر. فأما الركن الأول في كل تدبير يدبره اليهود فهو أنهم يدبرون معه الدم الكذب الذي يلقي تبعة ما يفعلونه على غيرهم من ذئاب الأميين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. والدم الكذب في تدبير اليهود هو الوثائق والمستندات والبيانات والإحصاءات والتقارير ينظفونها من آثارهم ولا تجد فيها سوى آثار غيرهم، ثم يقدمونها للمؤرخين وغيرهم لتكون مادة مراجعهم وعماد نماذجهم. وذئاب الأميين ذئاب، وهو من أجله يطمس اليهود تدبيرهم بالكذب من دمائهم. وأما الركن الثاني في تدبير اليهود فهو أن أول ما يفعلونه بعد إتمام ما يدبرونه هو البكاء دمعاً سخيناً لا يفطن أحد مع حرارته إلى مصدر قوتهم وحقيقة فعلتهم، وجاءوا أباهم عشاءً يبكون، فهم يأخذون من الفريسة ما يريدون ثم يتركون ما بقي منها للذئاب من الأميين يبكوا هم مع الراعي. وأما الخصيصة الثالثة في المؤامرة اليهودية فهي أنهم وهم يتخذون أحط الوسائل وأخص الأساليب يحلونها لأنفسهم بشرف الغايات التي يسعون إليها وبعظمها. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين. وما أتاك به الإله من بطن الغيب على لسان بني إسرائيل هو خبيئة أذهانهم وما طويت عليه نفوسهم، وهو خلاصة ما يريدونه في العالم وما يدبرونه من أجل الوصول إليه. اليهود يريدون قتل العقائد في أذهان البشر، يريدون إخراج الإله من وعي البشر، يريدون إلقاء البشر في غيابات الأمية حتى إذا خلا لهم وجه الإله كانوا من بعد إضلالهم قوماً صالحين. ومع مرجية الإله حداً فاصلاً ووحيداً بين الصلاح والفساد وميزان الوحي معياراً للتفرقة بينهما، جعلت خطة الإصلاح عمادها لجبر الضعف الأصيل في تكوين الإنسان تقوية الوجود الإلهي في النفس الإنسانية لتتكون به وليظل دائماً حاضراً فيها. وربطت خطة الإصلاح الإنسان بالإله وحفظته حياً في وعيه وفاعلاً في نفسه بالعبادات يستحضر بها الإنسان الإله في عظمته وجلاله وفي رحمته وتحنانه، فيكون هذا عاصمه من اتباع شهوات نفسه ومن ضعفه أمام غرائزه، ويكون مانعه من إيثار مصالحه ومنافعه إيثاراً يخرج به عن المعيار ويكون حاجزه عن الطغيان والبغي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك تفهم لماذا قرر الشرق الأعظم الفرنسي الذي تتبعه المحافل الماسونية في فرنسا وفي البلاد التي كانت تحتلها فرنسا، قرر سنة 93,800,000 كما جاء في نص النشرة الرسمية الصادرة عن سنة 95,800,000 أنه لا يرقى أحد من الماسون إلى مرتبة الشورى في الماسونية إلا بعد أن يقر كتابة وصراحة أنه هو وأولاده الصغار لا يؤدون الفروض الدينية ولا يشاركون في شعائرها. لا وسيلة لأحد أن يعرف ما هي الفحشاء والمنكر ولا كيف يكون نقيضهما ولا ما هو الفرق بينهما إلا بوحي من الإله وبرهان منه هو معيار الحكم وفيصل التفرقة. إن الذي يحدد الصلاح والفساد هو الإله، الذي يحدد الخير والشر هو الإله، الذي يحدد الهداية والغواية هو الله. فإذا غابت تعاليمه وغيبت أحكامه صار أمر البشر في فوضى عارمة، وصاروا أحط من الذئاب وأخس من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن القرآن المجيد والسنة المعصومة إنما هما وحي الله رب العالمين الخاتم، إذا غيب ولم يقبل عليه المسلمون والعالم كله صار الناس في فراغ، وهذا الفراغ لا بد أن يملأ، وهو مملوء الآن بالخطة اليهودية في البروتوكولات وما قرره شياطين اليهود في القديم وفي هذا الواقع المعاصر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل ما تراه حولك من فساد وإفساد، وكل ما تراه حولك من رذيلة وسقوط، وكل ما تعيه نفسك وتدركه ثناياك ويفهمه عقلك إنما هو من تخريب اليهود، كل ذلك من صنيعهم. تأمل وافهم واستيقظ. عسى الله رب العالمين أن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فإن لم يكن فلا أقل من أن تنجو بنفسك. انجو سعد فقد هلك سعيد، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.